السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله: ثم قيل المشيدة. ثم قيل المشيدة. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الآية. ثم قال: المشيدة. هي المشيدة كما قال، وقصر
المشيدة.
هي المشيدة كما قال، وقصر مشيد. وقيل: بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد، وهو الجص.
الجص الذي ورد ذكره في حديث نهى أن تجصص القبور، أي تصبغ بالجص. والجص هو المادة بيضاء، لأنها ذريعة للشرك. فبالتشديد المشيدة هي المطولة، وبالحديث نهى أن تشيد المساجد، الذي خرجه أبو داود في سننه. وقد قال النبي في الهدي في المساجد: عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى، يعني من غير أن يكون زخرفة وطول في الأسقف، وعلى على الوضع الساذج الذي بنى فيه النبي مسجده، وبنى ووسع الخلفاء ذلك من غير نكير، على هذه الأوجه، من غير زخارف، من غير. وبالتخفيف يعني المشيدة المزينة. فلان شيد قصره وجعله مشيدا، أي مزينا، وشيده، رفعه وطوله، طول البناء. فهذا الفرق بين التشديد والتخفيف. ولو كنتم في بروج مشيدة مطولة. واحد الآن يبني قصر وطول اسمه هذا السور، تمر بجانبه تشوف أبواب، سبحان الله. ملك الموت لما يأتي ويقدر الله يموت في حجرة نومه وفراشه، يخترق هذا كله. ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم فجأة تنظر امرأته في هذا القصر المشيد الذي حوله هذه الأبراج المشيدة أو الأسوار المشيدة المطولة الثخينة، ترسانات لا إله إلا الله، وإذا بها زوجه ولده يلاحظ تصرفات غريبة على أبوه، دخل في سكرات الموت. ما جاءه لصقة له ولا ولو كان أسواره أعلى أسوار في العالم، كيلا في كيل في كيلا سور، والثخن نصف كيلا، كل هذا يخترق ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذه القصور وهذه العساكر وهذه الحصون، إذا قدر الحي القيوم الموت على أحد فإنها لا تمنع ملك الموت وجنوده، لأن ملك الموت له أعوان. ولو ترى الذين ظلموا إذ تتوفاهم الملائكة وتقول لهم الكفار أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وقال يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن ملك الموت له أعوان، وهؤلاء يستطيعون أن يخترقوا المكان والزمان، بمعنى أنهم يستطيعوا أن يأتوا في أي زمان قدره الرحمن ويخترقون أي مكان. فإذا كان ذلك كذلك فاحترس من الموت، لا تحترس معه منه من الموت فقط بالأشياء الصحية، وهذا مطلوب. ولكن النبي قال إن كان الشفاء في شيء فثلاثة: شربت محجل كي بنار، شربت عسل. إذن هذا فيه احتراس من الموت لأنه فيه شفاء من المرض. كم من بتداوى بالعسل ما توفي، يعني كان سبب لعدم وفاته، مقدر أن لا يتوفى وأن العلاج كان الحسن، كان الحبة السوداء، كم دفع عنه. إذن هذا احتراس صحيح، لكن احترز منه أعظم من هذا بترك مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن تيمية رحمه الله: كلما وافقت الرسول قوي توحيدك، وكلما خالفت الرسول صار صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني صار عندك من النقص في ذلك الذي سيظهر في غذائك وشرابك ومعيشتك وسعادتك ورزقك بمقدار ما خالفت الرسول، إلا المستدرج. نسأل الله العافية. فإذا واظب على الاحتراز من الموت بمواظبتك على العلم وطلبه، جزاك الله خير، تفقه في دين الله واعمل ما تسمع، وعمر وقتك بالبحث العلمي والنظر في الكتب مع الدرس، وليس الدرس وحده وليس الكتب وحده، بل الدرس مع الكتب، لا يستغني هذا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق، فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار، فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية. فقال: إن أما إنها ستزني بمئة رجل، ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكر راجعا فبعج الجارية بسكين في بطنها فشقه، ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت، فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذلك الأجير وما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج، فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت، فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا، فسألته عن أمره ومن أين مقدمه، فأخبرها خبره وما كان من أمره في هربه، فقالت: أنا هي. وأرته مكان السكين فتحقق ذلك فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرني باثنتين لا بد منهما، إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل، فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم، فقال هم مئة، والثانية أنك تموتين بالعنكبوت، فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك، فبينهم يوما إذ بعنكبوت في السقف فأراها إياه، فقالت أهذه التي تحذرها عليه؟ والله لا يقتلها إلا أنا، فأنزلوها من السقف، فعمدت إليها فوطأتها بإبهام رجلها فقتلتها، فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها فسودت رجلها، وكان في ذلك أجلها.
على كل حال، مثل هذه القصص التي تشبه أن تكون من أخبار بني إسرائيل، نعم، لا تصدق ولا تكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا أن يأتي فيها شيء مستنكر يخالف الشرع كما مقتضاه الطعن في الأنبياء، كما ذكرت لكم من قبل في قصة سليمان وإعجابه بمرأة ذات شعر طويل تغتسل عريانة، وعرض زوجها بما أنه ملك للجهاد حتى يقتل فيتزوجها. هذه الأشياء المستنكرة لما كان عليه الأنبياء من العفة والشموخ، نعم، التي يتنزهون بها عن الدناءة، تجعلنا نستنكر مثل هذه القصة، أو مثل قصة، نعم. ولكن هل نعامل الحديث الضعيف هكذا؟ لا، في فرق بين أخبار بني إسرائيل والحديث الضعيف. الحديث الضعيف يبنى عليه حكم، فلا نقبل الحديث الضعيف، نضعفه ونقول لا الضعف خليه بس نرويه وبس، حدثوا عن بني إسرائيل هذا الأولى، لا، الحديث الضعيف لا، لأنه يبنى عليه حكم الحديث الضعيف، فلا يصلح أن تتركه من غير بيان. الذي نص بعض العلماء عليه حديث الموضوع، الحديث الضعيف، نعم، ينبغي أن يكون مثل الموضوع من جهة، ليس من جهة انحطاط رتبته، ذاك فيه كذاب، لكن من جهة ترجيح أو بيان النبي لم يقله. فإياك يا عبد الله تروي حديث ضعيف للناس حتى تبين لهم ضعفه، انتبه، لا تقل فضائل أعمال ولا تقل ترغيب وترهيب، في دليل يدل أنك حتى في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب لا تروي الحديث، يعني لا تروي لا في فضائل الأعمال، أن سبحان الله كأني في هذا المسجد قبل أن أتولى إمامته كان في إمام من الشام ومريت بهذا المسجد قبل أن أصير إمام له، لعله في هذا المسجد. المهم قلت له حديث هذا ضعيف، قال فضائل الأعمال، هذه منتشرة الآن، فضائل الأعمال يروي الحديث، وش الحديث اللي يمنع هذا؟ ذكرناه مرارا أنك حتى فضائل الأعمال لا تروي إلا ما ثبت من صحتها، أو تقول الناس وهذا حديث ضعيف، أو يحتاج إلى بحث في سنده إلى آخره، تشير، لا تترك الحديث يتبناه الناس هكذا يمر عليهم وتقول هذا مثل أخبار بني إسرائيل حتى فضائل الأعمال، لأن هذا يترتب عليه أنه اعتقد النبي قال أو الناس، ولا كما قال من هو ابن ملقن ورد على بعض علماء الحديث عندما قالوا يعبر عن حديث ضعيف بصيغة التبريد، يقول روية، قال وفي هذا وقفة، لأن العوام ما يعرفوا المصطلح روية، أي شيء قال الرسول يأخذونه، فحينئذ لابد أن تبين كما قال ابن ملقن وكما قال المعاصرين المحدثين علامة الألباني، لابد تبين حديث ضعيف والموضوع. حديث
من حدث عني بحديث هو يرى أنه كذب وهو أحد الكذب،
هذا ما يرى أنه كذب، حديث ضعيف قلنا. حديث خرجه سمعته؟
اسمعوا
حديث مسند أحمد. إياكم، النبي يقول في خطبة قالها، أبو قتادة يقول سمعت النبي في خطبة يقول، احفظوا هذا المطلع من الخطبة أو في أثناء الخطبة، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا. هذا حديث حسن. طيب إذا جئت تحدث عن رسول الله بحديث ما تعرف هو حسن ضعيف موضوع، هل تكون خالفت هذا الحديث ولا وافقته؟
خالفته،
لأنه قال من قال علي فلا يقولن إلا حقا، وإذا ضمن تثبت، وإذا عرف ضعفه قل الناس تراه ضعيف، لأن سيتبنون كلامك. فلا تقبل القائل لما يقول لك إيش، يقول لك أنا ما قلت أنه صحيح ولا قلت، لابد تبين حتى لا يتبنون أن هذا قاله الرسول. ومن تساهل الخطباء، تساهل الخطباء هو الذي جعلك كل يوم تتلقى عن العوام حديث ما مكذوب أو ضعيف. فالخطباء عندهم في الحياء في المساجد بنسبة ربما قد أقول 80% أو 87% لا يعبؤون بالرواية، لا يعبؤون. فمن هنا صار الناس يتلقون الأحاديث لمجرد شافوها في كتاب يحضر الخطبة منه، وبعضهم يكون وجيه يعني صاحب مسجد كبير ويكون له طلاب ما يهتم بالحديث، وهذا غلط. النبي أوصى بالاهتمام بالحديث، قال من قال علي فلا يقولن إلا حقا، وهذا حينئذ يكون من النبي تثمين لجهود المحدثين. ليش؟ لأنهم هم الذين صنعوا من القواعد العقلية التي هي منضبطة بالشرع مثل الشاذ ونحو ذلك، ذكر المحدثون، التي يسبر ويعرف ويحقق الحديث بها ضعيف أو صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان شاهدا لهذه الجهود التي ما وجدت في عهد الصحابة، أن الصحابي ما يحتاج أن يسوي علم مصطلح الحديث. ليش؟
روى عن النبي
ما في سند، الصحابي يقول قال الرسول، طال السند شوي جاء عهد الشافعي، بدأ الشافعي الرسالة وبدأوا يسطرون المصطلح. لو شاهد النبي لشكر جهودهم وأثنى عليهم خير، وهم أهل الحديث، لأنه صنعوا من القواعد اللي اتفقوا عليها مصطلح ما يعرف به حال الراوي والمروي من حيث من جهة القبول والرد. كما قال ابن القيم نفسه في إيش؟ في أصول الفقه، قال الصحابة ما احتاجوا مثل كتاب الرسالة للشافعي ولا أصول الفقه الجويني إلا هو الورقات، لأنهم كانوا يعرفون أصول الفقه سليقة، عرب يعرفون الأمر الأصل فيه الوجوب، وعندهم كتاب وسنة يفقهون. فتشوف عبارات ابن عباس في الإفتاء أصول فقه، لكن سبحان الله سليقة ما يحتاج يخطها. وذلك خطأت واحد فاضل تاب من جماعة التبليغ صار سلفيا، لكن كنت أقول ولازم أقول ما نريد سلفية تبليغية، فصار عادي يتعرض للدعوة وكذا ويعني صراحة ما درس. هذه مشكلة، مشكلة فيها خطورة شوي هذه. فكان يشتد في المجلس يقول جيبوا لي دليل على الصحابة أنهم استعملوا أصول الفقه، تكلم أي شيء وش غلطه؟ خطأ القياس هذا، أن تقيس نفسك بزمن ما صنف فيه لا في مصطلح الحديث ولا مصطلح الفقه ولا حتى اللغة. قام المقتضي بعدهم لضبط ذلك القواعد هذه. يعني النبي لو شهد جهود الأصوليين علماء الأصول، والكتاب أمس ختفناه والحمد لله بالمناسبة، وهنئ إخواننا الذين واصلوا معنا حتى انتهينا من كتاب الفقيه المتفقه، وهو من أصول الفقه عند المحدثين، وانتهينا منه بعد نحو قراءة 3 سنوات في هذا المسجد، أمس انتهينا بالعصر منه. هذا الكتاب مثلا مهم في أصول الفقه، مهم لطالب العلم يقرأ. طيب ما كانت هذه الطريقة أن تنظم في كتاب في عهد الصحابة؟ يقول ابن القيم يعرفوها سليقة أصول الفقه، أصول الحديث السند ما طال وما انتشر الكذب، وما قام المقتضي الإنشاء. فلو كان شاهدا النبي لشكر جهود هؤلاء الأصوليين في الفقه وهؤلاء المصطلح أهل المصطلح من أهل الحديث، لشكر النبي لهؤلاء وشكر النبي لهؤلاء، لأن بهؤلاء ينضبط العلم، ينضبط العلم. فالدراسة في زمن الصحابة مو مثل دراسة عندنا. ابن عباس لما جاء يدرس وش سوى؟ إن الله قال ما فقهه في الدين. طيب مات الرسول، فكر ابن عباس سبحان الله دعوة الرسول جاءت عليه، أول ما تعرف أن الله استجاب لأمك أن قالت لك الله فقه ولدي هذا يا رب واستجاب الله لها، شوف نفسك مقبل على حلقات العلم، خلاص استجاب الله دعاء أمك فيك اللهم فقهه. ابن عباس كذا فعل، قال قوموا لهذا الحي لصاحبه، قال له قم معي صاحبه نطلب العلم من هؤلاء أصحاب النبي الأنصار. فطلب العلم عنده كان إيش؟ جمع، لا درس قطر الندى ولا ألفية مالك ولا الأجرومية ولا درس الورقات للجويني ولا روضة الناظر ولا القواعد الفقهية بالرجب ولا شيء من هذا كله، كل هذا هنا عنده. كل اللي سواه ابن عباس يروح لبيوت الناس من أهل العلم ويسمع الحديث، مثل ما تصنعون الآن أنتم جزئيا قاعدين تجمعون الرواية، تسمعون مسند أحمد قاعدين تحضرون، شوف أحاديث المسند شوي، المغرب أحاديث البخاري تحضرون، هذا عمل ابن عباس جمع. لكن انضاف عملكم إنكم إيش؟ صرتم تدرسون كما درستم معنا عدة مرات هنا أصول الفقه هذا المسجد، ختمنا أكثر من كتاب في أصول الفقه في هذا المسجد، درستوا ودرستوا من علوم الآلة وشروع الحديث ما يمرنكم على الفقه من كلام الأئمة. هذا ناقصنا احنا في زمننا. فخطأ أن تقول مثل هذا الشخص الذي اهتدى من جماعة تبليغ 10 سنين وهو معهم، ثم فجأة الحمد لله اهتدى للسلفية وبدأ يدعو إلى الله. أنا أقول لهم اصبروا إخواننا الذين اهتدوا من الجماعات هذه التبليغ والكذا، على طول ينطلق في مسجد ويبدأ يسوي دروس ويبدأ يلخبط الدنيا كلها. اصبر شوية يا أخي، ادخل لك جامعة متقنة مثل جامعة الإمام، جامعة الإسلامية، جامعة، واتصل بالمشايخ واحضر إذا في درس لشيخ يمر على الكتب دراسة منهجية يدرس معه شوي على طول هداية، انطلق المسجد خطبة الجمعة والدنيا. نعم، هذا من أخطر الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: ونذكرها هنا قصة صاحب الحضر وهو الساطور، لما احتل عليه سابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة 2 سنين، وقالت العرب في ذلك أشعارا منها: وأخ الحضر إذ بناه وإذ دجالة تجبى إليه والخابور، شادة مرارة وجل له وكلسا فللطير في ذراه وكور، لم تهبه أيدي المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد، ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا، يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا.
أبدا لا يفرق الموت، لا تقول قار عميق وسط جبل حصين، يدخل لك ملك الموت في مكان، وتشوف المرضى في السرب حولهم طاقم أطباء أجهزة مواد طبية وإنعاشات، يخترق ملك الموت ويقبض هذا المريض. وإذا المنية أنشبت أظفارا الفيتا كل تميمة لا تنفع، ما تنفع لها دواء ولا. فعلى العاقل وأكرر هذا أن يكون دائما مستعد للموت، فقد يموت وهو في المسجد قاعد في فراشه. زميلنا بالعمل سابقا يقول لنا: الأخوة آخر الليل هذا الوقت يا إخواني وقت خطر، من جهة لا شك، من جهة أن المسعفين لك من إخوانك اتصل عليهم ما حد يرد هذا الوقت. فقام بعد 4:30 أو أحس بوغس في قلبه يتصل على الجميع ما حد يرد. جالس على نفسه وركب السيارة عشان يروح وين؟
مستشفى
بالطوارئ. حاول وجاهد خلاص والله لو ماشي 300 لما لك الموت في لحظة يلحق بسيارته، لو ماشي 700 بطيارة ماشي. أعطاهم الله قدرات ملك الموت وعوانه. وصل عند حلقة الخضار خلاص آخر لحظة وقف السيارة وانكب عليها متوفى. جات الدورية تمر شو هذا ولك طلعوا مني السيارة وراح المستشفى. فالمقصود لا تحس المستشفى تنقذك على طول، حس بغص يلا طوارئ وارجع لبيتي أفطر وخلاص وحاجة عادي. قد تدهم في الطريق توفى. الأخ اللي كان يجلس معكم هنا أحيانا الأخ شيبة من الهند وكان ينصحني يقول لي قف عند رؤوس الآيات نفذ السنة. رجل طيب من بلاد الهند. في الليل أحس بوخز كما يقول لولدي ولده لبس الثوب في الطريق قبل أن يوصل المستشفى توفي. لا تظن أن المستشفى تنقذك ولا الطبيب. وصدق أبو بكر الصديق، كم من ممسي في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرك نعله. فهذا الذي يتعب بغيره ويشوف الموت حوله ويستعد يقول كانت بتجيني راحت لغيري، لا والله بستعد اعتبر به، هذا سعيد. لكن خلي إن الناس يعتبرون فيه يقول والله هذا جارنا توفي يلا بتوب، صار على إثرك تائبين ودخلوا الجنة وانت وين رحت؟ ليش تخلنا يستعظون فيك؟ انت التعب بمن مات قبلك واصلح حالك مع ربك والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم.
قال وقوله وإن تصبهم حسنة أي خضب ورزق من ثمار وزروع وأولاد وغير ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي يقولون هذه من عند الله. وإن
وشو هذا؟ خليه يكمل.
ما عنده.
قال ابن هشام وكان كسرى، أعطيه لأنه في سقط عنده. أحسنت أعطيه. نعم. وكان
قال ابن هشام وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطورون ملك الحضر. وقال ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشيد بن بابك أول ملوك بني ساسان وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم، ذكره السهيلي. قال ابن هشام فحصره سنتين، وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابورة في غيبته وهو في العراق، وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة، فنظرت إلى سابورة وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبردج والياقوت واللؤلؤ، فدست إليه أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصن؟ فقال نعم. فلما أمس ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكرانا، فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب، ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تأخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء، ثم ترسل، فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب ففعل ذلك، فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه وسار بها معه وتزوجها. فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام، فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس، فقال لها سابور هذا الذي أسهرك، فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال الطبري كان يطعمني المخ والزبد وشهد أبكار النحل وصفو الخمر، وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة السائرة: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفر، أم لديك العهد والوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور، من رأيت المنون خلد، أم من ذا عليه من أن يضام خفير، أين كسرى الملوك أنوشرون، أين قبله سابور، وبن الأصفر الكرام ملوك الروم، لم يبق منهم مذكور، وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبي إليه والخابور، شاده مراما وجلله
وجلله
كلسا فللطير في ذراه وكور، لم يهبه ريب المنون، فباد الملك عنه فبابه مهجور، وتذكر رب الخرنق إذا أشرف يوما وللهدى تفكير، سره ماله وكثرة ما يملك، والبحر معرضا والسدير، فرعوا قلبه وقال: فما غبطة حي إلى الممات يصير، ثم أضحوا كأنه ورق جف، فألوت به الصبا والدبور، ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور.
لا بقاء لأحد على كل حال، ملك وزير فقير غني، مهما كان جاهه وملكه. لكن هذه القصة حقيقة فيها غرابة شديدة، ومع ذلك يعني مثل هذه القصص حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والظاهر يعني ابن كثير وغيره يذكرونها للعبرة، وأيضا النفس مفطورة على حب سماع يعني القصص، خاصة إذا كانت موضوعها في أصل لبها يعني ما يخالف شرع أن الموت يأتي أي أحد، وأن الماكر مصيره أن يعرف إلى آخره، لأن الله قد جعل الحق مهيمنا على الباطل ويزهق الباطل أمام الحق لا آخر هذا. فيذكرون أشياء قد تكون غرائب، لكن المعنى اللب هذا هو مقصوده. وذلك كان العلماء ولا زالوا يغضون الطرف عن مثل هذا الكتب التفسير، إلا إذا جاءت قصة مستنكرة، مثل ملكين تهكم في ولد آدم، ملكان تهكم في ولد آدم، قالوا يقعون في الشهوات، يزنون بالنساء، ولد آدم ذول، ويشربون الخمر ويعقون إلى آخره، فخلق الله فيهما شهوة، فجاءت امرأة تستفتيهم فزنيا بها، فمسخهم الله صنمين. الملائكة منزهون عن المعاصي، ما يعصون الله ما أمر، هذه ثوابت هذه. فمثل هذه ما يغض الطرف عنها إلا فيها خلل بما يعرف من الإيمان بالملائكة بالرسل ثوابت. لكن مثل هذه يعني الأشياء التي تذكر في مثل هذا الخبر، فقد يقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ننتقل قراءة من المسند. بعض الناس تسمع منه عبارة: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك، من لا يخافك أنا أخاف منه. يا الله شرائك من العبارة، يقول لا تخاف إلا من لا يخاف الله، هذا خاف منه. ما سمعته هذه؟ لا تخاف إلا من ممن لا يخاف الله، هذا خاف منه. وش رأيك في العبارة دي؟ سمعتها غسان؟ وش رأيك فيها؟ طيبة؟
هذا يلزم أنك تخاف من الشيطان.
إلا ما يخاف من الله خاف منه، الشيطان لا يخاف من الله. هذه العبارة كما قال ابن تيمية هذا كلام ساقط لا يجوز. شيخ الإسلام يقول لا يجوز من هذا الكلام، بل العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحد، فإن من لا يخاف الله أذل من أن تخاف منه. أذل ما يخاف الله، هذا كتبت الذل والصغار على من؟ فإذن هو ماذا ذليل؟ لأنه كتبت الذل عليه، فكيف تخاف من ذليل؟ الله أذله بالمعاصي، كيف تخاف منه؟ وذلك مهما خطق عليك الحزبيون الذين يخافوا الله تلونوا عليك بينقلوا لك من العمل ويسبوا لك مكائد ويعطوا رسالة الدكتوراة عندك والماجستير أو إذا كنت في جامعة، أو في الأخير النصر بيكون لك، لا تخاف. إيه بيكون لك النصر، لأن هذا أذل من أن تخاف منه. عليك فاستقل حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا. إيش قالوا؟ وقالوا فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم. والله مجربة يا إخوان، حتى بعض الناس يشك، يقول هذا الشخص وراء ظهر هو يدمن حسبنا الله، وإذا بهم يتحيرون أعداؤه كيف يسقطونه أو شيء. فكن مع الله ولا تبالي، خاف الله يخوف الله الناس منك، من هؤلاء اللي يعتدون عليك يخوفهم منك، فإنه ظالم الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى من الشيطان. الخوف منه قد نهي عنه الشخص، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوه. كيف تقول أنا أخاف من إيش؟ أولياء الشيطان لما يخاف الله. الله يقول لا تخافوهم، هؤلاء أصحاب الباطل لا تخاف منه، لأنه ذليل، ذليل بالمعصية، وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمري. فلا تخاف من الشيطان ولا من أولياء، خاف الله، لأنه بيد كل شيء. تذكرون ذيك المرأة الحسناء الذي أعطاها الله موهبة الجمال وهي امرأة إبراهيم، وتعرفون الملوك الظلم الجبابرة كل شيء أشهى شيء في الدنيا به لهم، فوقتها ما كان الحجاب، فشافوها بعض أعوان الملك وصلوا له أن هذه ما نزلت بنا امرأة افتلتنا ما رؤي مثلها، يعني ما تصلح لك إلا أنت يعني عياذا بالله. قال جيبوها، إبراهيم مقبور، فأتوا بها فصلت، فصلى إبراهيم ودعت سبحان الله. الآن جند براه وحراسة ورموح ومنجنيق وكل شيء جاي يتقدم من كفته، قال اطلقيني، ادعو الله يطلقني، هذه الشيطان دخلتوها علي. المهم أطلقها، ما قدري ملك ما قدري يمسها بسوء لمسة يلمس ولو شعرها بس، ما قدر من كف يده عنها، من كف عن المؤمنين حتى بلغوا الدعوة وكانوا ضعاف أذلة قبل بدر، فعزهم الله حتى انتصروا في بدر، واتابعت الانتصارات حتى فتحوا العالم، الصحابة النبي والصحابة فتحوا العالم من بعد. إن تنصروا الله ينصركم. هذا الآن اللي تسوونه الآن أنتم بمواظبتكم على طلب العلم نصر لله، لأنكم تعرفون حقيقة شرعه يبقى نصر متى؟ إذا عملتم به بعد طلبكم العلم، فتكون نصرتم الله، حققتم العلم ودعوتم إليه وانتصرتم له بالدليل الشرعي سبحانه، فتكونوا من أوليائه، حينئذ ينصركم ويعزكم. إذا ابتعدت عن العلم ورضيت بالجهل والدنيا، والله يا تشوف ندم ما أنك تندم في ضاع وقتك في غير العلم، تندم أنك تشوف أصناف الذل إذا ابتعدت عن العلم وابتعدت عن العمل بها. قال ابن تيمية رحمه الله في كلام جميل ذكره، قال من كلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد دراسة سنته. كيف يعرف اتباع محمد؟ يسمع، عارف صحيح البخاري درس جاء حلا يسمع السند، مسند أحمد جاء يسمع السند، هذا سيكون أتبع لمحمد من اللي يجهل السند ولا؟ فقال ابن تيمية كلما كان الرجل أتبع لمحمد كان أعظم توحيدا صلى الله عليه وسلم وإخلاصا في الدين. بعضهم يود يخلص والدنيا تغلبه، كيف تخلص؟ تعلم الحديث واتبعه يقوي الله إخلاصك، يقوي الله توحيدك. فقال وإذا بعد عن متابعة النبي نقص عن ديني بحسب ذلك، فإذا أكثر بعده بعده عنه ظهر في هذا الرجل بعيد عن السنن وتعلمها وقعد في بيته ونزه وهوى وشاي وترك العلم يعني، فإنه إذا أكثر من بعد عن العلم أكثر 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 سيظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه لاتباع الرسول والدرس على الذي يعرفه بدين الرسول، سيظهر فيه، اصبر له، هذا البعيد عن العلم سيظهر فيه من الشرك والبدع والتخليط ما ليس الذي يحاول يتابع الرسول يسمع كلامه ويعمل به. لذلك أنتم أنعم عليكم نعمة عظيمة أن الله وفقكم لدراسة هذه المسانيد، سواء سنن كأبي داود أو مسانيد كمسند أحمد وتفسير ابن كثير مليء بالأسانيد، فأحمد الله على هذه النعمة، أسأل الله لا يغير علينا بذنوبنا. وصلت القرآن مسند.